أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: فأقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أربعة. الأول: ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا، كقول المؤمن: أنبت الله البقر، فإنه في نظر الأشعري الإنبات لا يكون إلا من الله، فهو مطابق لاعتقاده، وهو مطابق للواقع باعتقاده أيضا. والثاني: ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل: أنبت الربيع البقل، باعتبار أن الجاهل يعني هو الذي يجهل بأن الإنبات لا يكون إلا من القادر المختار، فإنه ينسبه إلى الربيع، وهذا مطابق لاعتقاده باعتبار جهله، ولكنه ليس مطابقا للواقع في نظر هذا الجاهل. على كل حال، والثالث: ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزل لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه: خلق الله الأفعال كلها. وهذا المثال متروك في المتن، يعني المتن القزويني لم يذكر هذا المثال، ذكر ثلاث وهذا منها. جيد. والرابع: ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد نحو قولك: جاء زيد. طبعا قلنا بشرطين: الشرط الأول وأنت، أي والحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب، يعني بشرط أن تكون عالما بعدم مجيئه، وبشرط أن لا يكون المتكلم عالما بعدم المجيء. أما أنه يجب أن تكون عالما بعدم المجيء حتى يكون في نظرك مطابقا، حتى تتحقق هذه الصورة، وهي أن لا يكون مطابقا للواقع ولا للاعتقاد. وأما أنه يجب أن لا يكون المخاطب عالما بالمجيء، فلأنه لو كان عالما بالمجيء لحمل كلامك على المجاز، إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة، لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره، فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، يعني لا يصدق عليه التعريف. جيد. قال: ومنه، أي ومن الإسناد، الإسناد منه حقيقة عقلية، ومنه مجاز عقلي، ويسمى مجازا حكميا باعتبار أن الحكم هو النسبة، هو الإسناد، والتصرف إنما وقع في الإسناد لا في الوضع ولا في الاستعمال. ويسمى أيضا مجازا في الإثبات. هنا ليس المراد من الإثبات ما يقابل النفي، وإنما المراد من الإثبات الاتصاف. مجاز أو يسمى مجازا في الإثبات يعني تجوزا في الاتصاف، في الانتساب، يعني في الإسناد، وإسنادا مجازيا، وهو إسناده، أي إسناد الفعل أو معناه، إلى ملابس له. قلنا الملابس هو المشاكل، أي هو الذي تربطه مع ملابسه علاقة ما، إلى ملابس له، أي للفعل أو معناه. إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس غير ما هو له، يعني كما تقول جمع الأمير الصاغة. هنا حق الفعل أن يسند، أن يسند إلى الجند، اعتبار أن الجند هم الذين جمعوا الصاغة حقيقة، ولكنه أسند إلى ملابس لذلك الفعل وهو الأمير. بعبارة ثانية، كل من الجند ومن الأمير من ملابسات الفعل، أي كل من الجند ومن الأمير من الأمور التي ترتبط بذلك الحدث نحو ارتباط، وهذا الارتباط بينهما بالنسبة إلى الحدث هو ارتباط السبب والمسبب، يعني الفعل نسبته إلى الجند نسبة الحدث إلى المسبب، ونسبته إلى الأمير نسبة الحدث إلى السبب. فصار للفعل ملابسة أي مشاكلة مع السبب ومع المسبب، فأسند من فعدل عن إسناده إلى ما هو له إلى ذلك الآخر لتلك الملابسة. أو كما سيأتي مثلا مكر الليل، مكر لنفترض مكر الناس في الليل، جيد، ولكن هنا يوجد عندنا الحدث وهو المكر، وعندنا الليل وهو زمان وقوع المكر، وعندنا الناس وهم فاعل المكر، والمكر كحدث حقه أن يسند إلى صاحب المكر، ولكن لما كان هناك ملابسة بين الليل وبين المكر، وهي أن المكر نسبته إلى صاحب المكر نسبة الحدث إلى فاعله، ونسبته إلى الليل نسبة الحدث إلى زمان وقوعه، فصار هناك مشاكلة بين الفعل، يعني المشاكلة مش بين ما هو له وبين غير ما هو له، المشاكلة مش بين الجند وبين الأمير، المشاكلة بين الفعل وما هو له وغير ما هو له. ولذلك قال وهو إسناده أي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس لشو؟ إلى ملابس له أي للفعل أو معناه، ولكن هذا الملابس يجب أن يكون غير ما هو له، لأن ما هو له أيضا ملابس، ما هو له يعني في قولنا أنبت الله البقل، ما هو للإنبات هذا ملابس لأنه هو الفاعل الحقيقي مثلا، جيد، ولكن يجب أن يكون الملابس غير ما هو له، يجب أن يكون هناك ملابس آخر غير ما هو له، أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل. يعني إذا كان الكلام علاقة، دائما يكون هناك علاقة، جيد، بلا إشكال، هي علاقة السبب بالمسبب، نعم، ولكن المهم أن المشاكلة الارتباط هو أن الفعل فيه صلاحية أن يسند إلى ذلك الشيء أو لا، حتى يكون هناك صلاحية أن يسند الإنبات إلى الربيع لابد أن يكون هناك مشاكلة بينهما، حتى يسند الفعل إلى الزمان لابد أن يكون هناك مشاكلة، وهي أن الزمان بعض مدلول الحدث بعض مدلول الفعل مثلا، وهكذا سيأتي تطبيق الأمثلة، سنطبق أمثلة كثيرة. يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، لأن الفاعل من ملابسات الفعل أيضا من الأمور التي ترتبط بالفعل، وغير المفعول في المبني للمفعول به، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر. هذا كان جوابا عن إشكال مقدر كما ذكرنا. وبهذا سقط ما قيل إنه إن أراد غير ما هو له عند المتكلم فقط في الظاهر فلا حاجة إلى قوله بتأول، باعتبار أن المخاطب حينئذ سوف ينظر إلى ظاهر حال المتكلم دائما، ونظره إلى ظاهر حال المتكلم هو بنفسه قرينة، فيكفي اشتراط الغيرية ويغني ذلك عن اشتراط القرينة، وهو ظاهر. وإن أراد غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل أنبت الله البقر، لأن هذا وإن كان إسنادا، وإن كان عفوا، نعم، لأنه إسناد إلى ما هو له وليس إسنادا إلى غير ما هو له في الواقع، باعتبار مجازا باعتبار الإسناد إلى السبب، بتأول متعلق بإسناده، يعني يجب أن يكون هذا الإسناد، هذه الباء للمصاحبة، يعني يجب أن يكون هذا الإسناد إلى غير ما هو له مصاحبا لشيء يؤول بك إلى الحقيقة، يعني يرجعك إلى الحقيقة، يعني القرينة. ولذلك قال بتأول متعلق بإسناده، يعني يجب أن يكون الإسناد، هذه الباء للمصاحبة، مصاحبا للقرينة التي تؤول بك إلى الحقيقة، يعني ترجعك إلى الحقيقة. لا، المشاكلة، وهذا بحث يأتي، سيأتي معنا أن الاستعمال المجازي، الاستعمال المجازي هل يتوقف على، هل يتوقف على تصريح الواضع بالأمور التي، يعني هل هناك ضابطة يرسمها لنا الواضع أو لا، يكفي حسن الاستعمال لجوازه، هذا سيأتي، لا يكفي الحسن. ومعنى التأول تطلب ما يؤول إليه من الحقيقة، أو الموضع الذي يؤول إليه من العقل، وحاصله أن ينصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو، إلى ما هو له. كان في حد لازم يسألني سؤال، ما حدش سألني سؤال. وله أي للفعل، وهذا إشارة إلى طبعا وله، يعني في كلام الماتن قال وله ملابسات شتى، يعني هناك مشاكلات متعددة بين لهذا الإسناد المجازي، لأن الفعل تارة يتشاكل مع غير ما هو له، مشاكلة مفعول أو مشاكلة مصدر أو زمان أو مكان أو سبب أو مسبب أو غير ذلك، كل ذلك سيأتي مع أمثلته. قال وله ملابسات شتى أي مختلفة، جمع شتيت كمريض ومرضى، فيلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب، ولم يتعرض للمفعول معه والحال ونحوهما، لأن الفعل لا يسند إليهما، وهذا واضح. لأن الفعل لا يسند إليها، فإسناده إلى الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له، أي للفاعل أو للمفعول به، يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل، وإلى المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به، حقيقة كما مر. إذا أسندت الفاعل إلى فاعله، إذا الفعل إلى فاعله، فهذا إسناد إلى فاعله الحقيقي، فهذا إسناد حقيقي، أو إلى مفعوله الحقيقي، فهذا أيضا إسناد حقيقي. من الأمثلة، وإسناده إلى غيرهما أي غير الفاعل والمفعول به، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، وغير المفعول به في المبني للمفعول به، للملابسة، هذا يكون إسنادا مجازيا، أي لأجل أن ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل، هذا الإسناد يكون مجازيا، كقولهم عيشة راضية. هنا بدأ في بيان أمثلة الإسناد المجازي، ولكن قبل أن نشرع في هذه الأمثلة لابد أن نبين الوجه البلاغي في هذا الإسناد المجازي، الوجه البلاغي في التجوز العقلي. شوف، تارة أو عندما نريد أن نمدح قاضيا من القضاة فإننا نقول زيد عدل، ولا نقول زيد عادل، أو جاء العدل، جاء العلم، وهكذا. هنا عندما نقول زيد عدل، فهذا التركيب يحتمل فيه وجهان. الوجه الأول أن يكون قد أطلق لفظة العدل وأراد منها العادل، فيكون قد التفت، هذا في النحو لا يخبر عن الذات باسم المعنى، شايف؟ ليش؟ لأن اسم المعنى من مقولة العرض، والمبتدأ هنا من مقولات الذات، ولا يتحد العرض بالذات مصداقا، وإن كان العرض ينوجد في موضوعه في جوهره، ولكن هذا ليس اتحادا بينهما. فقولنا زيد عدل هنا تارة يقال إنه قد أطلق المصدر وأريد منه العادل، ويكون حينئذ هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، لأنه أطلق اللفظ واستعمله في غير ما وضع له. وتارة يقال لا، إن لفظة العدل قد استعملت في معناها وهو المعنى المصدري، وأما التجوز فهو في الإسناد، في نسبة ذلك، في نسبة المصدر إلى زيد. والفرق بين هذين التجوزين أنك عندما تقول زيد عدل وتقصد الاستعمال المجازي، فهذا يعني أن زيدا لكونه فردا من أفراد العادل، فهناك علاقة مشابهة بين العدل وبين العادل، أو فقل هي نسبة العام، إطلاق العام، وإرادة فرد من أفرادي، هذا يكون الوجه المجازي. وأما بناء على حمله على التجوز في الإسناد فيكون المعنى شيئا آخر، وهو أن العدل وإن كان له مصادق متعددة، ولكنه زيدا لشدة عدالته ولتفوقه في العدالة، حتى كأن العدالة قد تجسدت فيه، فصار مفهوما منحصرا بفرده، ولذلك يقال زيد عدل. ومن الواضح أن هذا الوجه أبلغ من الوجه السابق، لأن المعنى جاء العدل حتى كأن هذا المفهوم قد تجسد في ذلك الفرد، فلم يعد له مصداق آخر إلا هذا الفرد، ولذلك كأنك اختصرت كل هذا المفهوم في زيد. لا أن بخلاف المعنى الأول أنت أطلقت العدل ولكنك أردت منه أنه عادل، فالتجوز فقط في الاستعمال، زيد عدل أي زيد عادل، أنت حقيقة تريد أنه عادل ولست تريد أنه عدل، بخلاف الإسناد المجازي، أنت تريد إسناد زيد إلى نفس العدل، نفس العدل يعني لفظ العدل استعمل فيما وضع له، ولكن على معنى أن زيدا لشدة عدالته، فحتى كأن عدالة غيره بالقياس إلى عدالته ليست بشيء، فحتى كأن مفهوم العدالة قد تجسد في زيد، فصارت العدالة مفهوما منحصرا بهذا الفرد، وهذا من الواضح أنه أبلغ من الحمل على الاستعمال المجازي. وهنا وهذا إسناد، طبعا زيد عدل هذا فيه إسناد مجازي أو لا؟ فيه إسناد مجازي، ولكن وين الإسناد المجازي؟ مش بإسناد عدل إلى زيد، لأن هذا جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تتصف لا بالحقيقة ولا بالمجاز، وإنما بإسناد شو؟ زيد عدل، هو بإسناد الضمير المتضمن في عدل، المتضمن في المصدر ها هنا إلى نفس المصدر الذي هو عدل، وهذا أيضا سيأتي تحقيقه عندما ندخل في الأمثلة. طيب، قال كقولهم، وهو قوله تعالى عيشة راضية. التفت، هذه الجملة أو هذه الآية فيها إسنادان. الإسناد الأول إسناد راضية إلى عيشة، والإسناد الثاني إسناد الضمير المستتر في اسم الفاعل إلى اسم الفاعل، والتقدير عيشة راضية هي، أي العيشة. أما الإسناد الأول فلا يتصف بالحقيقة ولا بالمجاز كما عرفنا، لأنه إسناد جملة اسمية، وإنما الذي يتصف بالإسناد المجازي ها هنا هو راضية هي، أي العيشة، وذلك لأن الذي يتصف بالرضا ليس هي العيشة وإنما صاحب العيشة. فهنا أصل الآية كان هكذا، أو أصل الكلام كان رضي المؤمن عيشته، فالراضي هو المؤمن، أما العيشة فهي مرضية وليست راضية. جيد؟ ولكنه فحق راضي أن تنسب إلى الفاعل، ولكنها نسبت هنا إلى المفعول، ولذلك قال مجاز كقولهم عيشة راضية فيما بني للفاعل، يعني كان حقه أن يكون أن يسند إلى الفاعل ولكنه أسند إلى المفعول به. إذ العيشة مرضية وليست راضية، وإنما الراضي هو صاحب العيشة. وسيل مفعم، مفعم يعني ممتلئ، وهذا بالعكس، هذا كان حقه أن يسند إلى المفعول فأسند إلى الفاعل. ليش؟ أصل الكلام أفعم، التفت، أفعم السيل الوادي، فالمفعم من هو؟ أفعم يعني ملأ، أفعم السيل الوادي يعني ملأ السيل الوادي، فالمفعم ما هو؟ السيل، والمفعم الوادي، فحق مفعم أن تسند إلى الوادي ولكنها أسندت إلى السيل. مثلا شو الوجه البلاغي؟ مش رح نطبق على كل الأمثلة، ولكن التفت أن يريد يعني هذا الإسناد فائدته أن يدل المتكلم على أن الوادي قد امتلأ سيلا، أو أن السيل قد ملأ الوادي حتى كأن السيل لم يعد بالإمكان أن تضيف عليه سيلا آخر، فكأن الإفعام يعني الامتلاء صار لنفس السيل لا للوادي. التفت، هناك الوادي يملأه السيل بزيادة الماء فيه، والسيل معنى أن تنسب وأن تسند الزيادة والإفعام والامتلاء إلى السيل حتى كأنه لم يعد بمقدورنا أن نضيف على هذا السيل قطرة من ماء، فكأن كل الماء قد انصب في ذلك الوادي. واضح؟ ولذلك قال سيل مفعم، حتى كأن الممتلئ صار شو؟ هو السيل، على معنى أنه لم يعد بإمكاننا أن نضيف على هذا السيل قطرة من ماء لامتلائه على آخره. جيد؟ فحتى كأن، ولذلك نسب السيل، نسب الإفعام أو الامتلاء نسب إلى السيل لا إلى الوادي. واضح شو الفرق؟ وإذا قلت واد مفعم، واضح يعني واد امتلأ بالسيل، ولكن هذا لا يعني أن السيل قد انتهى على آخره، بل لربما استطعنا أن نضيف إلى هذا السيل سيلا آخر. ولكن عندما تنسب أنت وتسند السيل أو تسند الإفعام والامتلاء إلى السيل، فحتى كأنه لم يعد يعني من شدة ما ملأنا هذا الوادي سيلا فلم يعد هناك ماء آخر غير ذلك السيل، حتى كأن كل الماء قد انصب في ذلك الوادي، ولذلك نسب الامتلاء إلى السيل. وسيل مفعم في عكسه، أي فيما بني للمفعول وأسند إلى، يعني حقه كان أن يبنى للمفعول، حقه أن يقال سيل واد مفعم. جيد؟ طبعا أيضا هنا الإسناد، تجوز في الإسناد في وين؟ في مفعم هو، مش في سيل مفعم، هذا إسناد في الجملة الإسمية. سيل مفعم أي مفعم هو، أي السيل، أي فيما بني للمفعول وأسند إلى الفاعل، لأن السيل هو الذي يفعم، أي يملأ، من أفعمت الإناء أي ملأته. جيد. وشعر شاعر في المصدر، التفت، الشعر هنا بمعنى شعر في هذه الجملة، يجب حتى يستقيم المعنى، يجب أن يكون بمعنى التأليف، تأليف الكلام، مش الشعر اللي هو عبارة عن الأبيات، هذا المفعول به حينئذ، حتى يكون مصدر لا دلالة له إلا على الحدث، يعني تأليف هذا الشعر، تأليف الكلام شاعر، مع أن الشاعر وصف لمن؟ للمؤلف لا للتأليف. جيد؟ فأصل الجملة كان يجب أن يكون هكذا، أن الشاعر أو صاحب الشعر، صاحب الأبيات شاعر، أو مؤلف الأبيات شاعر، فحق شاعر أن تسند إلى صاحب الشعر، إلى صاحب هذا التأليف، ولكنها أسندت إلى نفس التأليف. ليش؟ حتى كأن هذا الشاعر لبراعته، فإن الكلمات تخرج لوحدها منه على هيئة الشعر، فنسبت الشاعرية إلى نفس تلك الألفاظ، إلى نفس ذلك التأليف، يعني لشدة براعته في صنع الشعر، فحتى كأن هذه الكلمات تخرج من جوفه لوحدها على هيئة ترتيب شعري، فنسبت الشاعرية إلى من؟ نسبت الشاعرية إلى نفس التأليف، لا إلى صاحبها. جيد. وشعر شاعر في المصدر، طبعا قال التفت، ولكن هذا المثال يصلح فيه وجهان، يصلح أن تحمله على المصدر اللي هو الشعر بمعنى شو؟ بمعنى التأليف، ويصلح، وهو الأولى والمتعين حقيقة، ويصلح أن تحمله على المفعول به، الشعر شو؟ أن يطلق ويراد منه نفس هذه الأبيات، وعندئذ لا يكون دالا على الحدث، الشعر أي هذا البيت من الشعر، وهذا لا يكون دالا على الحدث، فلا يكون مصدرا، وإنما يكون مفعولا به. وطبعا هنا التجوز في الإسناد مش في قولنا شعر شاعر، في أحسن، في شعر شاعر هو، والضمير لابد أن يرجع على السابق، أي شاعر الشعر. في المصدر، والأولى التمثيل بنحو جد جده، وأصلها جد الطالب اجتهادا، يعني جد الطالب جدا أي اجتهادا، اجتهادا. فحق جد هنا فعل، هنا الإسناد في الإسناد الأول، تجوز في الإسناد الأول لأن الجملة فعلية، التفت، جد حقها أن تنسب إلى المجد وهو زيد، لنفترض في المثال جد زيد اجتهادا، ولكنها نسبت إلى المصدر، فقيل جد جده، نعم جده، جد يجد، جد جدا مش جدا، جد جده من الجد يعني. جيد. فهنا كان حق الجد أن ينسب إلى المجد، ولكنه نسب إلى المصدر، ولذلك يعرب ها هنا جده، يعرب فاعل في النحو وإن لم يكن فاعلا في المعنى، لأن الشعر ها هنا، أو لأن الشعر هنا بمعنى المفعول، ولذلك كان الأولى أن يمثل بهذا التمثيل للمصدر. أولى مش أولى، لأنه هذا الإسناد المجازي هنا أفضل من هناك، أولى لأن هذا مثال صريح للمصدر، وهناك يحتمل الوجهين. طبعا هنا ما هي فائدة مثل هذا التركيب جد جده؟ هي لأنها تدل على استنفار كل أنواع القوى، حتى يعني حتى كأن الجد، والجد يفترض أن يقع عند من؟ عند المجد. جيد، حتى كأن المجد قد استنفر كل قواه، فقد جد في جده أيضا، صور يعني هو جاد في شغله وهو جاد في جده في شغله، ولذلك قال جد جده أو جده عفوا. ونهاره صائم في الزمان، يعني في النسبة إلى الزمان، والصائم نهار، التفت، نهاره صائم، هو أي النهار، فصائم حقيقة حقها أن تسند إلى من؟ إلى الذي صام، يعني صائم زيد في نهاره، أو أصل تقدير الكلام صام زيد في النهار. المشاكلة وين؟ هو أن زيد هو الفاعل الحقيقي، فينسب إليه الصيام على جهة الصدور، والنهار زمان حصول ذلك الصوم، ولذلك قال نهاره صائم هو، يعني نسبة صائم إلى هو أي النهار في الزمان. ونهر جار، هذا في النسبة إلى المكان، وأصلها جرى الماء في النهر، فالجريان إنما يسند إلى الماء، ولكنه أسندها هنا إلى نفس النهر. جيد، واضح الأوجه المجازية أو لا؟ أن هذا الماء لشدة جريانه، فحتى كأن الناظر إليه يحسب النهر بأساسا، يعني النهر شو يعني؟ النهر بجوفه، هذا الأرض، هذه البقعة من الأرض، فلشدة جريان هذا الماء، فحتى كأن الناظر إليه يحسب الأرض تسير، يحسب أن الجريان صار للماء. وهذا كما تقول جرى الميزاب، الميزاب لا يجري، لكن لشدة جريان الماء فيه، جيد، فكأنه صار على هيئة الجريان. طيب، لأن الشخص صائم في النهار والماء جار في النهر. وبنى الأمير المدينة في السبب، لأنه حق البناء أن ينسب إلى الباني الحقيقي وهم الجند، ولكنه نسب إلى السبب، يعني إلى ما كان سببا في بناء الجند للمدينة. وبنى الأمير المدينة، وهذه الأوجه واضحة. وينبغي أن يعلم أن الإسناد العقلي، هذا تقدم معنا، تذكروا عندما قلنا كان يفترض أن يقول ثم الإسناد مطلقا، أي سواء كان موجودا في الجملة الإنشائية أو موجودا في الجملة الإخبارية، حتى يشمل الإسناد الناقص، حتى يشمل النسب الناقصة، لأنها ممن تتصف بالحقيقة والمجاز، كما تقول أعجبني جمع الأمير الصاغ، أو أعجبني إنبات الربيع البقلة، وهنا الإنبات، نسبة الإنبات إلى الربيع نسبة ناقصة، لأنها عبارة عن مضاف ومضاف إليه، وهي مع ذلك تتصف بالحقيقة والمجاز، ولا يطلق عليها كلمة إسناد. التفت، هلأ نقولنا إسناد ناقص، لا، أصلا كلمة إسناد لا تطلق على النسب الناقصة، لأن الإسناد كما عرفناه فيما سبق هو تعليق خبر بمخبر عن، أو تعليق طلب بمطلوب منه، حتى يشمل الجملة الفعلية والجملة الإسمية. والنسبة بين المضاف والمضاف إليه، وإن كانت تعلق الأول بالثاني أو الثاني بالأول، ولكن الأول والثاني ليسا لا خبرا ومخبرا عنه، ولا هما طلبا ومطلوبا منه، ولذلك الإسناد ليس مساويا للنسبة. جيد، بل الإسناد هو خصوص النسبة التامة، ولذلك كان يفترض أن لا يقول الإسناد ثم، بل يقول ثم النسبة، إما كذا أو كذا، ولذلك قال وينبغي أن يعلم أن الإسناد العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية، هكذا يفترض أن يقال، ولكنه قال الغير الإسنادية، قلنا غير متوغلة في الإبهام، وما كان متوغلا في الإبهام فلا تدخل عليه ألف واللام العهدية. أما أنها متوغلة في الإبهام فلأن من يصدق عليهم أنه غير ذلك الشيء، بقية الدائرة كلها جيد. وينبغي أن يعلم أن الإسناد العقلية يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا، من الإضافية والإيقاعية. شو الفرق بين النسبة الإيقاعية والنسبة الإضافية؟ النسبة الإضافية هي النسبة بين المضاف والمضاف إليه، والنسبة الإيقاعية شو النسبة الإيقاعية؟ مش هذه النسب تامة؟ كيف طرف واحد؟ كيف نسبة بدأ طرف واحد؟ ذاك الإيقاع لا، في قبال العقد. شو خاص؟ شو النسبة إيقاعية؟ هات لشوف. شو أنواع النسب الناقص؟ النسبة الوصفية ليش ما قصدش النسبة الوصفية مثلا؟ ليش ما قصدش النسبة الوصفية مثلا؟ طب إذا ما قصدش النسبة الوصفية وين راحت النسبة الوصفية؟
حاطتها تحت الإضافية.
حاطتها تحت الإضافية. ليش النسبة الوصفية تتصل بالإسناد الحقيقي والمجازي؟ جيب لي مثال. نسبة الوصفية، جيب لنا إسناد مجازي بالنسبة الوصفية. ها؟ هذا إسناد شو يعني؟ نعت والمنعوت، لحظة شوي، نعت مش عين المنعوت خارجا مصداقا، مش التعليل واحد. إذا فيش نسبة وصفية، عندي نسبة وصفية تتصل بالإسناد الحقيقي والمجازي؟ ما عندي نسبة وصفية تتصل بالحقيقي والمجازي. إذا تأملوا، جيبوا لنا شو يعني النسبة الإيقاعية. ها؟ التعريف بالمثال يأتي. جيد. من الإضافية والإيقاعية نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة. هنا يوجد نسبة ناقصة وهي نسبة الإنبات إلى الربيع، وهي نسبة إضافية أضيف الإنبات إلى الربيع. نحو أعجبني إنبات الربيع البقلة وجري الأنهار، وهي أيضا نسبة إضافية، أعجبني جري الأنهار. طيب، قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينكما، أو بين عفوا شقاق بينهما. هنا حق أن تكون هكذا، إن خفتم شقاق من؟ شقاق الأهل مثلا، شقاق الإخوان، شقاق الزوجين بينهما. جيد. فأضيف شقاق إلى بينهما، وهذه هي النسبة الإيقاعية. كيف؟ عطف تفسير على شو؟ لا لا لا، وين ما مثلش عليها؟ شو بيكون؟ ايه، وقال الله تعالى وان خفتم شقاقا شقاقا بينهما ومكر الليل والنهار، يعني واضح مكر هي نفس الشيء، ومكر في الليل ونحو نومت الليلة، يعني نومت فلانا في الليل، وأجريت وأجريت النهار، يعني وأجريت النهر، أي أجريت الماء في النهر. هدي سمعت أجريت أجريت على النسب الناقصة. إيه؟ إيه؟ مش متعدي؟ أجريت؟ لا لا، أحسن. نعم، هي نسبة ناقصة بناء على أنه أجريت النهر في شيء، لازم يعني بحيث يكون مفتقر إلى مكان. أجريت النهر يعني أجريته في شيء، وإلا بناء على هيك بتكون نسبة تامة. نعم، نومت الليل أيضا. قال الله تعالى ولا تطيع أمر المسرفين. وين الشاهد؟ ها؟ إيه، ليش وين الشاهد؟ لا، مش المعنى بهذا، لا، لأنه عمليا هذا الإيقاع حينئذ صار مرادف للإضافة.
تدخل النسبة الإيقاعية ضمن النسبة الإضافية حتى نقول هي إضافة للظرف، مبينين لبعض، يعني
مبينين لبعض. ها؟ سمعت؟ طيب، طيب خلوه بس فكروا فيها للتنا. ولا تطيع أمر المسرفين، هي ولا تطيع المسرفين في أمرهم، صحيح؟ ولا تطيع المسرفين في أمرهم، فأسند الأمر بعدم الإطاعة إلى الأمر مباشرة، فالإسناد وين؟ أمر المسرفين، جيد؟ والتعريف المذكور إنما هو بعد، يريد أن يبين الإشكال أن هذه كلها يجري فيها إسناد حقيقي أو مجازي أو لا، يجري فيها الإسناد المجازي، مع أن التعريف المذكور إنما هو للإسناد. اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة، وهذا حينئذ يكون مجازا. شو؟ مجازا مرسلا. مجاز المرسل هو أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة غير المشابهة، يعني علاقة العام والعموم والخصوص، علاقة السبب والمسبب وغير ذلك. جيد. اللهم إلا أن يراد بالإسناد مطلق النسبة، يعني إلا أن يكون قد أطلق الإسناد، يعني أطلق الخاص وأراد شو؟ وأراد العام، لأن النسبة أعم من كونها نسبة تامة أو ناقصة، والإسناد لا يطلق إلا على خصوص التامة. يعني اللهم إلا أن يكون قد اعتمد طريقة المجاز المرسل. وها هنا مباحث شريفة والشحنة بها الشرح، والشحنة يعني زينا بها الشرح، يعني المطول عم يغريك لتقرا له كتابه. ها، ايه، لانه التفت ولا تطيعوا المسرفين في امرهم. كيف؟ ايه، هيك المعنى اصل. ثم نسب ذلك الى الامر، لا الى المسرفين. نعم، ولا تطيعوا.
الاطاعه موجوده ولكن الاطاعه على شو بدها تكون؟ هل احنا اكلنا
هي بالاصل لازم يكون لها مصرف فاصلا غير ما هو لازم هو
لا عفوا لا عفوا هذا اسناد حقيقي لا تطيع الامر انت لا تطيع الامر ايضا ويصدق عليه انه اسناد حقيقي التجوز بامر باضافه امر الى المصرفين لانه التفت الامر حقه ان لا تطيع امر المصرفين جيد انا لازم اتامل في هذا المثال انا لازم اتامل في هذا المثال ان شاء الله
طلع في الاسناد محمله انه الاضاءه موجوده ولكن بدل ما يحطها
للمصرفين
حط الامر نفس الشيء
صار تجوز
بالمصرفين
تجوز ولكن بصور اسناد تجوز في الاسناد في الاسناد مش في النسب الناقص بصور تام جيد خلينا نتامل ونكفي بس بدي كفي هالمقطع حتى اوقف على اللي صورنا ماخذينهم قال وقولنا في التعريف بتاول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل أنبت الربيع العقل البقلة رأيا أن الإنبات من الربيع التفت أنبت الربيع البقلة رأيا أن الإنبات من الربيع فهذا ليس إسنادا مجازيا لأنه ما دام يعتقد أن الإنبات من الربيع فهو في نظري إسناد حقيقي فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه إذ لا قرينة تدل على أن هذا الإسناد مجازي لأنه مراده وكذا شفى الطبيب المريضة ونحو ذلك فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الأقوال هون في لازم يكون إضافة بس هكا عندكم كما يخرج الأقوال لازم كما يخرج الأقوال الكاذبة موجود حدا عنده موجود الكاذبة لازم يكون هيك كما عندي أنا مفيش كما يخرج الأقوال الكاذبة أيضا وهذا تعريض بالسكاك حيث جعل التأول لإخراج الأقوال الكاذبة فقط وللتنبيه على هذا تعرض المصنف في المتن لبيان فائدة هذا القيد مع أنه ليس ذلك من دأبه في هذا الكتاب ليس من دأبه لأنه دأبه الاختصار جيد ولكنه تعرض إلى أن قيد التأول يخرج أمرين يخرج الأقوال الكاذبة لأنه الكاذب عادة لا ينصب قرينة على مراده شك؟ وإلا كان خلف غرضي الغرض هو الكذب يعني الغرض هو أن يخيل إليك أن الواقع هو هذا وإن كان يعلم أنه ليس الواقع فالتأول يعني شرط القرينة يخرج الأقوال الكاذبة لأن الأقوال الكاذبة لا يكون هناك معها قرينة على الصدق ويخرج شيئا آخر أيضا وهو مثل قول الجاهل رائيا يعني معتقدا أن الإنبات يكون من الربيع ولذلك يشرع في أفناه قيل الله للشمس اطلعي هذا سيأتي فحيث لا قرينة تدل على التجوز أو الإسناد الحقيقي فإن الإسناد لا يمكن عده إسنادا مجازيا سيأتي تتمة الشاهد وفتشوا عن معنى النسبة الإيقاعية وسنرجع إلى هذا المثال فيما بعد والحمد لله رب العالمين ايه استناد المجازي بدك تجيب معه قرينه بين شو بين شو الحقيقه
حتى نعرف الحقيقه ونشوف القرينه
طيب اخوين بس مساله قبل ما نفل